بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند النواس بن سمعان رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الحسن بن سوار أبو العلا قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سواران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسواران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل ضرب مثلا صراطا مستقيما على كنفي الصراط سواران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو من فوقه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله، لا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف ستر الله، والذي يدعو من فوقه واعظ الله عز وجل. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة النواس. قال الحافظ في الإصابة: النواس بن سمعان بن خالد الكلابي له ولأبيه صحبة، وحديثه عند مسلم في صحيحه، انتهى. هذا الحديث شرحه ابن رجب شرحا مختصرا في رسالة مثل الإسلام، شرح حديث مثل الإسلام، فقال كما في مجموع رسائله الأول 191. وعند الترمذي زيادة: والله يدعو إلى دار السلام يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حسنه الترمذي وخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، لا أعلم له علة، وهو كذلك صحيح. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في هذا الحديث العظيم الذي حكاه عن ربه، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، عن ربه عز وجل مثل الإسلام بالصراط المستقيم. وقد سمى الله دينه الذي هو دين الإسلام صراطا مستقيما، الإسلام هو الصراط المستقيم في مواضع كثيرة من كتابه، قال كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمنعم عليهم هم الأنبياء الصديقون الشهداء والصالحون، ومن يطع الله والرسول ف فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والصراط هو الإسلام. وقد فسر الصراط هنا بكتاب الله، وكتاب الله فيه شرح دين الإسلام وبيانه وتفصيله والدعوة إليه. وعن جابر قال: الصراط المستقيم هو الإسلام، وهو أوسع ما بين السماء والأرض. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني القرآن، اتبعوا القرآن ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيله. أسمى الله القرآن صراطا مستقيما. الصراط المستقيم هو الإسلام، والصراط المستقيم هو القرآن بهذه النصوص المذكورة وغيرها. وخرج الإمام أحمد والنسائي في تفسيره والحاكم من حديث ابن مسعود قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل التي منها ما منها ليس منها سبيل إلا عليه الشيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وخرج الإمام أحمد بن ماجه، وهذا حسن، وخرج الإمام أحمد بن ماجه من حديث مجاهد عن الشعبي عن جابر قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامهم، ثم قال: هذا سبيل الله، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله، قال: هذه سبل سبل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقد روي عن ابن مسعود أنه سئل عن الصراط المستقيم فقال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد، الجادة هي الطريق، وعن شماله جواد، وثم رجال يدعون من ربهم فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، سبل شعبة والأهواء، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إنما سمي الصراط صراطا لأنه طريق واسع سهل يوصل إلى المقصود، وهذا مثل دين الإسلام في سائر الأديان، إنه يوصل الله إلى داره وجواره مع سهولته وسعته. وبقية الطرق وإن كانت كثيرة فإنها كلها مع ضيقها وعسرها لا توصل إلا إلى الله، بل تقطع عنه وتوصل إلى دار سخطه وغضبه ومجاورة أعدائه. ولهذا قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ثم جعل يعرف الإسلام بالمعنى العام والمعنى الخاص. قال: والإسلام العام هو دين الله الذي كان عليه جميع الرسل، كما قال نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. قال تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن يوسف: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. وقال عن ملكة سبأ: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال عن الحواريين: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقد وصف الله في سورة الفاتحة الصراط بأنه صراط الذين أنعمت عليهم، ثم سمى الذين أنعم عليهم في سورة النساء، وجعلهم أربع أصناف: النبيين الصديقين الشهداء والصالحين، دل على أن هؤلاء كلهم على هذا الصراط المستقيم، لا يخرج عنهم إلا إما مغضوب عليه أو من عرف الصراط وسلك غيره عمدا كاليهود والمشركين، وإما ضال جاهل يسلك غير الصراط جهلا ويظن أنه الصراط. وحقيقة الإسلام الاستسلام لله تعالى والانقياد لطاعته. وأما الإسلام الخاص، هناك عرف الإسلام العام الذي عليه جميع الأنبياء كما ذكر الأدلة، فهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. ومنذ بعث الله محمدا لم يقبل من أحد دينا غير دينه، هو الإسلام الخاص وبقية الأديان كفر لما تضمن اتباعها من الكفر بدين محمد المعصية لله في الأمر باتباعه، فإنه ليس هناك إلا أحد أمرين: إما الاستسلام لله وانقياد لطاعته وأوامره، وهو دين الإسلام الذي أمر الله تعالى به، وإما المعصية لله والمخالفة لأوامره، لذلك استلزم طاعة الشيطان، لأن الشيطان يأمر بسلوك الصراط التي بسلوك الطرق التي عن يمين الصراط وشماله، ويصد عن سلوك الصراط المستقيم، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى حاكيا عن الشيطان قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي صدهم، ثم لآتينهم بين أيديهم وعن أيمانهم وعن خلفهم عن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال تعالى: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم عبادي ليس لك عليهم سلطان. وصح عن المسعود أنه قال: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين، احتضر أي تقف عنده تصد عنهم، كما في هذا الحديث، بل في قول الله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي يحضر على الصراط يصد الناس عنه، عن الإسلام، عن السنة، عن القرآن، صد. ومن صد عن هذا الصراط صد عن صراط الآخرة. تحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله هذا الطريق، هلم إلى الطريق فاعتصموا بحبل الله، إن حبل الله هو القرآن. وهذا كما أن الكتب المنزلة والرسل المرسلة وأتباعهم يدعون إلى اتباع الصراط المستقيم، الشيطان وأعوانه وأتباعه من الجن والإنس يدعون إلى بقية الطرق الخارجة، أو لا يدعون إلى طرق متشعبة متوهة لهوى خارج عن الصراط، كما قال تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إنه هدى الله والهدى وأمرنا أسلم رب العالمين. والإسلام له هو الاستسلام والإذعان والإنقياد والطاعة. والإسلام قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بالشهادتين مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصيام. وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الإسلام بني على خمس، يعني أنها أركان بنائه التي لا يقوم البناء إلا عليه، وبقية الأعمال داخلة في مسماه، داخلة الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ومسمى الإسلام أيضا، الأعمال الصالحة. وروي من حديث أبي الدرداء مرفوعا، من حديث حذيفة مرفوعا وموقوفا، وعد من سهامه الجهاد، وذروة سنامه الجهاد. وأفضل الإسلام أن يسلم المسلمون المسلمون من لسانه ويده. ومن حسن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي مسلم عبد الله بن سلام: بينما أنا نائم إذا أتاني رجل فقال لي قم، فأخذ بيدي فانطلقت معه، فإذا أنا بجواد من شمالي. قال: فأخذت لأخذ فيها. قال: لا تأخذ فيها، أي لا تمشي فيها، إنها طرق أصحاب الشمال. إذا جواد منهج عن يميني قال لي: خذ هذا، خذ ها هنا. أتيا بي جبلا قال لي: اصعد. قال: فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على ستين. قال: حتى فعلت ذلك مرارا. قال: ثم انطلق حتى أتى عمودا رأسه في السماء أسفله في الأرض في أعلى حلقة أو حلقة. قال لي: اصعد فوق هذا. قلت: كيف أصعد هذا ورأسه في السماء؟ قال: فأخذ بيدي فدخل بي، فإذا أنا معلق بالحلقة، ثم ضرب العمود فخر، وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قصصتها عليه. قال: أما الطريق التي رأيت عن يسارك طريق أصحاب الشمال، وأما الطريق التي رأيت عن يمينك فهي طريق أصحاب اليمين، وأما الحبل فهو منزل الشهداء ولن تناله، وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي عروة الإسلام ولن تزال متمسكا بها حتى تموت. وقال تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. هذه صحيح، هذا صحيح صحيح مسلم كما ترى، رقم 2484. وقال تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. أخبر أن قصد السبيل هو الطريق القاصد عليه، يعني أنه يوصل إليه، وأن من السبيل ما هو جائر عن القصد غير موصل. فالسبيل القاصد هو الصراط المستقيم، والسبيل الجائر هو سبل الشيطان الرجيم، وقد وحد طريقه في أكثر المواضع، صراط واحد ما هي عشرات، وجمع طرق الضلالة، لأن طريق الحق أصله شيء واحد، ودين الإسلام العام كما سبق وهو توحيد الله وطاعته، وطرق الضلالة كثيرة متبوعة متنوعة، وإن جمعها الشرك والمعصية. قوله: على جنبتي الصراط سوران، ثم فسرهما بحدود الله، والمراد أن الله تعالى حد حدودا ونهى عن تعديها، فمن تعدها فقد ظلم نفسه وخرج عن الصراط المستقيم إلى الذي أمر بالثبوت عليه. ولما كان السور يمنع من وراءه من تعديه ومجاوزة سمية حدود الله سورا، لأنه يمنع من داخله من دخله من مجاوزته وتعدي حدوده. قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال: تلك حدود الله، من يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحت الأنهار، إلى قوله: من يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها والعذاب مهين. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال: من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وفي حديث أبي ثعلب الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم: الله فرض فرائض فلا تضيعوها، حرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. فحدود الله تطلق ويراد بها غالبا ما أذن فيه وأباح، فمن تعدى هذه الحدود فقد خرج مما أحله الله إلى ما حرمه. لهذا نهي أن تعدي حدود الله، لأن تعديها بهذا المعنى محرم، ويراد بها تارة ما حرمه الله ونهى عنه، وبهذا المعنى يقال: لا تقرب حدود الله، كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، بعد أن نهى عن ارتكاب المفطرات في نهار الصيام وعن مباشرة النساء في الاعتكاف في المساجد، فأراد بحدوده هاهنا ما نهى عنه، فلذلك نهى عن قربانه. إنه تعالى جعل لكل شيء حدا، فجعل للمباح حدا، للحرام حدا، وأمر بالاقتصاد على حد المباح ولا يتعدى، ونهى عن قربان حد الحرام، وما يسمي فيه المحرمات حدودا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم اقتسموا سفينة، حديث النعمان. وفي حديث ابن عباس: أنا آخذ بحجزكم فاتقوا النار واتقوا الحدود. وفي حديث أسامة: أتشفع في حد من حدود الله لما شاف عن المرأة التي سرقت. وفي حديث: أقيموا الحدود في الحضر والسفر على القريب والبعيد. وقال علي: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. وأما قوله في حديث أبي بردة: لا تجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، قد اختلفوا في المراد بالحد هنا، هل هو الحد المقدرة، حدود المقدرة شرعا، أم المراد بالحد ما حده الله ونهى عنه عن قربانه. أول معنى الأول هو الصحيح. وقال تعالى: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. والمراد بحدود الله هنا ما يفصل بين الحلال والحرام يتميز بها أحدهما الآخر. وقد مدح الله الحافظين لحدوده في قول: الحافظون لحدود الله. وفي الحديث المرفوع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: مثل القرآن كمثل رجل، أو يمثل القرآن رجلا يوم القيامة يؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره، حمل القرآن ونهيه، فيمثل له خصما فيقول: يا رب حملته إياي فبئس حامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي ركبه. وقال: ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله فيمثل خصما دونه، يقول: يا رب حملته إياي فخير حامل، حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي. عند ابن أبي شيبة وفيه ركة. والمراد بحفظ الحدود هنا المحافظة على الواجبات والانتهاء عن المحرمات، وحديث النعمان الحلال بين الحرام بين إلى آخره، ثم شرحه. يرى حديث النعمان حديث حفة بالمكاره. ولهذا المعنى وفي المثل المضروب أن الكلب قال الأسد يا سيد السبع، من كانت نفسه شريفة وهمته عالية لم يرضى لها بالمعاصي فإنها خيانة، ولا يرضى بالخيانة لأنها لأن إلا من لا نفس له. أي بعض السلف رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة، استحال الديانة. قال آخر منهم تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. وقال آخر من عمل في السر عملا يستحيي منه إذا ظهر عليه ليس لنفسه عنده قدر إذا اطلع الناس عليه. قال بعضهم ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله ولا أهانوها بمثل معاصي الله عز وجل، فمن ارتكب المحارم فقد أهان نفسه. وفي المثل المضروب أن الكلب قال للأسد يا سيد السباع غير اسمي فإنه قبيح، قال له أنت خائن لا يصلح لك غير هذا الاسم، قال فجربني، أعطاه شقة لحم وقال احفظ لي هذا إلى غد، احفظ لي هذه إلى غد، يعني استوذ الأسد أعطى للكلب وأنا غير اسمك. فجاء وجعل ينظر إلى اللحم ويصبر، فلما غلبته نفسه قال وأي شيء أعمل باسمي وما كلب إلا اسم حسن، فأكل. ولهذا المعنى شبه الله عالم السوء الذي لم ينتفع بعلمه بالكلب، قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا انسلخ منها واتبعه الشيطان وكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ الأرض اتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث الآية. والمراد بهذا المثل أن من لم يزجره علمه عن القبيح صار القبيح عادة له ولم يؤثر فيه علمه شيئا فيصير حاله كحال الكلب اللاهث، فإنه إن طرد لهث وإن ترك لهث الحالتان عنده سواء، وهذا أخص أحوال الكلب أبشع وأبشعها. كذلك من يرتكب القبائح مع جهله ومع علمه فلا يؤثر علمه شيئا، ولذلك مثل من لم يرتدع عن القبيح يوعظ ولا زجر ولا غيره بوعظ عن القبيح بوعظ ولا زجر ولا غيره، فإن فعل القبيح يصير عادة ولا ينزجر عنه بوعظ ولا تأديب ولا تعليم، بل هو متبع للهوى على كل حال، فهذا حال كل من اتبع هواه ولم ينزجر عنه بوعظ ولا غيره، وسواء كان الهوى المتبع داعيا إلى شهوة حسية كالزنا والسرقة وشرب الخمر أو إلى غضب وحقد وكبر وحسد أو إلى شبهة مضلة في الدين، وأشد ذلك حالا حال من اتبع هواه في شبهة مضلة، ثم من اتبع هواه في غضب وكبر وحقد وحسد، ثم من اتبع هواه في شهوة حسية. ولهذا يقال إن من كانت معصيته في شهوة فإنه يرجى له، ومن كانت معصيته في كبر لم يرجى. ويقال إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، لأن المعاصي يتاب منها والبدع يعتقدها صاحبها دينا فليتوب منها. والمقصود أنه لما كانت النفس والهوى داعيين إلى فتح أبواب المحارم وكشف ستورها وارتكابها، جعل الله عز وجل لها داعيين يزجران من يريد ارتكاب المحارم وكشف ستورهما، أحدهما داعي القرآن وهو الداعي على رأس الصراط يدعو الناس كلهم إلى الدخول في الصراط الاستقامة عليه، أن لا يعرجوا عنه بيمنة ولا يسرة ولا يفتحوا شيئا من تلك الأبواب التي عليها الستور المرخاة. قال الله عز وجل حاكيا عن عباده المؤمنين انهم قالوا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي الايمان ان امنوا بربكم فامنا، والمراد به القران عند اكثر السلف الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حاكيا عن الجن الذين يستمعوا القران انهم لما رجعوا الى قومهم قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد، سمع كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى صراط يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، وقد وصف الله نبيه بأنه يدعو الخلق بالكتاب إلى الصراط المستقيم. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وقال تعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط إلى ناكبون يفتحون الأستر ويسقطون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الخلق بالقرآن إلى الدخول في الإسلام الذي هو الصراط المستقيم، وبذلك استجاب له خواص المؤمنين كأكابر المهاجرين الأنصار. لهذا المعنى قال مالك: فتحت المدينة بالقرآن، يعني أن أهلها إنما دخلوا في الإسلام سماع القرآن. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصعب بن عمير قبل أن يهاجر المدينة، فدعا أهل المدينة الإسلام بتلاوة القرآن عليهم، فأسلم كثير منهم. إلى قوله قال بعض السلف: بلغنا أن الصراط يكون على بعض الناس أدق من الشعر، وعلى بعضهم كالوادي الواسع. جاء ببعض الأشعار في هذا: رأى بعض السلف وكان شابا في منامه كأن الصراط حشروا الناس حشروا، وإذا بنهر من لهب النار عليه جسر يجوز الناس عليه يدعون بأسمائهم، فمن دعي أجاب فناج وهالك. قال: فدعي باسمي أدخلت في الجسر، فإذا حد كحد السيف يمور بي يمينا شمالا، أصبح الرجل أبيض الرأس واللحية مما رأى. سمع بعضهم قائلا يقول: أمامي موقف قدام ربي يسائلني وينكشف الغطاء، وحسبي أن أمر على صراط كحد السيف أسفله لضاء أغشي عليه. وقال بعض السلف: بلغنا أن الصراط يكون على بعض الناس أدق من الشعر، وعلى بعضهم كالوادي الواسع. إلى قوله قال سهل: من دق على الصراط في الدنيا عرض له في الآخرة، ومن عرض له في الدنيا الصراط دق عليه في الآخرة. والمعنى أنه من صبر نفسه والاستقامة على الصراط ولم يعرج عنه يمينا ولا يسرا ولا كشف شيئا من السطور المرخاة على جانبيه مما تهواه النفوس من الشهوات والشبهات، بل سار على متن الصراط المستقيم حتى أتى ربه وصبر على دقة ذلك، عرض له الصراط في الآخرة. ومن وسع على نفسه الصراط في الدنيا فلم يستقم على جادته، بل كشف سطوره المرخاة من جانبيه يمنة ويسرا ودخل مما شاءت نفسه من الشهوات والشبهات، دق عليه الصراط في الآخرة، كان عليه أدق من الشعر. أما آن يا صاح أن تستفيق وأن تتناسى الهوى والفسوق، وقد ضحك الشيب فاحزن له وصار مساؤك فيه شروقا، ألا فازجر النفس عن غيها عساك تجوز الصراط الدقيقا. ودون الصراط لنا موقف به يتناسى الصديق الصديقا، فتبصر ما شئت كفا تعض وعينا تسح وقلبا خفوقا، إذا أطبقت فوقهم لم تكن لسمع إلا البكاء والشهيقا، شرابهم المهل في قعرها يقطع أوصالهم والعروقا. ما بقي إلا بعض الأبيات، انتهت الرسالة. شرح لنا الإسلام وأبان ذكر الإسلام ومعانيه، وأن القرآن الإسلام والحق الإسلام، وأن القرآن الصراط المستقيم هو الإسلام، والصراط المستقيم هو القرآن، والصراط المستقيم هو الحق والكتاب والسنة. نعم، وعرف الإسلام وأبان أن الإسلام معنى العام ومعنى الخاص، وأبان أن هذه على جانبي الصراط سواران، الذي يفتحها هي يسقط في الأهواء والضلالات، والذي يبقى على الصراط ويستقيم عليه يصل الجنة. سوران، وفي بعض تلك السور سطور مرخى لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. إذا فتحت تلك السطور وما قنعت بالصراط والسير عليه دخلت في الأهواء. ثم شرح هذا، وحديث ابن مسعود أيضا فيه شرح للإسلام، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي الإسلام شرح للصراط. أعني اقرأ بعده ويكتب فيه أخونا أحمد، إن شاء الله يكون كافيا في الموضوع في الصراط، لأنه ما هناك بحث في الصراط مستقل.
قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت، يعني ابن جابر، يقول حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والميزان بيد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح.
في مسند أحمد في 29 مسند نواس تعليق يسيرة، قال السندي: المقصود به أنه المتصرف في القلوب كيف يشاء، وأن ذلك التصرف سهل عليه كمن يتصرف بأصبعين في شيء، أن يزيغه أو يميله عن الحق عن الباطل، وكان يقول: يا مقلب القلوب، إلى آخر، لبيان أن الكل محتاجون في التثبيت إلى الله تعالى حتى هو صلى الله عليه وسلم، ولتعليم الأمة. الميزان أي ميزان الأرزاق والأعمال إلى آخره. ما سلم من التأويل من قوله المقصود أنه المتصرف في القلوب كيف يشاء؟ نعم، وأن ذلك التصرف سهل عليه كمن يتصرف بأصبعين، بل هذا الحديث بين أصبعين، أصابع الرحمن تبقى على ظاهره، وأوله النووي في صحيح مسلم عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي هذا الحديث إثبات الأصابع يعطينا الصفات، وعند قول الله عز وجل: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ساق ما أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إن نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الآية. من عدة طرق في شرح السنة للبغوي رحمه الله تحت في المجلد الأول كتاب الإيمان باب قول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال عز وجل: إن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قيل معناه يملك عليه قلبه فيصرفه كيف يشاء. وساق عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. قال: هذا حديث صحيح، أي في البخاري، كذلك أيضا صحيح واضح. وساق عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب كريشة بأرض فلا قلبها الرياح ظهرا لبطن. أخرجه ابن ماجه وأحمد في المسند، مسند أبي موسى الأشعري. وساق عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها. قال: هذا حديث حسن، وأخرجه مسلم. خرج عن عبد الله بن عمرو، أما هذا فخارج الصحيح. وأخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وساق حديث النواس الذي قرأناه. قال الشيخ يعني البغوي: فيه بيان أن العبد ليس إليه شيء من أمر سعادته أو شقاوته، بل إن اهتدى فبهداية الله إياه، وإن ثبت على الإيمان بتثبيته، وإن ضل فبصرفه عن الهدى. هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا. قال سبحانه: بل الله يمن عليكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. قال سبحانه وتعالى إخبارا عن حمد أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أساق إلى أنس رضي الله عنه قال: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا إذا كنا عندك رأينا من أنفسنا ما نحب، فإذا رجعنا إلى أهلنا خلطناهم أنكرنا أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الخلاء لصافحتكم الملائكة حتى تظلكم بأجنحتها عيانا. أخرجه مسلم. أخرجه مسلم من رواية حنظل الأسيدي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. قال الشيخ الإمام قال أبو الدرداء كان ابن رواحة يأخذ بيدي ويقول تعال نؤمن ساعة، إن القلب أسرع من القدر إذا استجمعت غليًا. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى والأصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز وجل، إثبات صفة الأصابع لله، وكذلك كل ما جاء به الكتاب والسنة أو السنة من هذا القبيل في صفات الله تعالى كالنفس والوجه والعين واليد والرجل والإتيان والمجيء والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش والضحك والفرح. قال سبحانه وتعالى لموسى اصطنعتك لنفسي، وقال الله عز وجل تصنع على عيني، وقال سبحانه كل شيء هالك له وجهه، قال عز وجل ابقى وجه ربك الجلال والإكرام، وقال بل يداه مبسوطتان، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ثم ذكر بعد هذا باب الرد على الجهمية، وساق من هذا الباب كتاب الإيمان من شرح السنة البغوي، باب نفيس يرد به على الجهمية وعلى الضلال النفاة لصفات الله، وقد شرح هذا الحديث شرحا جيدا وأبان ما فيه. والشيخ رحمه الله بوب على هذا الحديث في جامعه في السادس 404 أخذا عن هؤلاء الأئمة صفة الأصابع. أدعك من كلام المناوي في هذا القدير والنووي في هذا الموضع أو ما ذلك من تعويلات الحافظ أو غير ذلك في هذا الموضع من الأصابع بأنه كذا، ومما قرأناه كلام السندي ما كنا نحب أن يكون له ذلك التأويل. وإلى هنا بارك الله فيكم.